بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء معكم يتجدد حول برنامجكم في رحاب الأزهر. مشاهدي الكرام في كل مكان، هيا اركبوا معنا هذه السفينة، سفينة النجاة، والتي تنطلق من هنا من ميناء قناة الرحمة الطاهرة، والذي يسعدني ويشرفني أن يكون على متنها معي في هذه الحلقة فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ محمد الشربيني من علماء الأزهر الشريف. حياكم الله.
أهلا بفضلتك، حياكم الله وبياكم. أهلا وسهلا.
مشاهدي الكرام، تعالوا لتعيشوا معنا هذه الحلقة أجواء غزوة فاصلة في تاريخ الدعوة الإسلامية، سميت بغزوة الفرقان أو بيوم الفرقان، لأنها فرقت بين الحق والباطل. إنها غزوة بدر الكبرى. ما هي ملابسات هذه الغزوة وما أسبابها، وما هي المبشرات، وإلى ما وصلت، وما هي الدروس المستفادة؟ تعالوا لتتابعوا كل هذا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة المباركة. منورنا الشيخ محمد.
الله ينور قلبك بالإيمان.
ربنا يبارك فيك ويوسع عليك. طيب فضلت الشيخ، أنا عاوز قبل أن أدخل إلى أجواء هذه المعركة الفاصلة التي كما قلت أسميت بيوم الفرقان أو بغزوة الفرقان، يعني أود أن ألقي إطلالة على حال المسلمين قبل هذه الغزوة، فماذا كان حالهم؟
بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله
عليه الصلاة والسلام،
المسلمون باعوا أنفسهم لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
نعم.
أدوا لله تبارك وتعالى عبادة في الضراء كما أدوها في السراء.
نعم.
معلوم أن بداية دعوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان المسلمون في اضطهاد، وكان المسلمون في تعذيب، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا أن يمر عليهم فيقول لهم صبرا فإن موعدكم الجنة. يعني على سبيل المثال، كان النبي المصطفى يمر على آل ياسر وهم يعذبون، فكان يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكلنا يعلم ماذا كان يحدث لبلال ابن رباح، وكلنا يعلم أن أول شهيدة في الإسلام سمية التي كان أبو جهل يعذبها آناء الليل وأطراف النهار ويأمرها أن تكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كانت تغيظه بكلمة التوحيد، لما فاض به الأمر ضربها برمح في فرجها فتمزق بدنها وماتت وهي تقول لا إله إلا الله
لا إله إلا الله.
فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد المسلمين في كهف العذاب أمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة عند النجاشي، وقال لهم إنه رجل لا يظلم أحد عنده.
نعم.
فهاجروا الهجرة الأولى، ثم إذا بالمشركين يرسلون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم دخلوا في الإسلام وأشاعوا أنهم أسلموا ودخلوا في دين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعاد من كان هاجر، فعادوا فوجدوا المسلمين في عذاب لا يطاق.
نعم.
فأمرهم النبي المصطفى أن يهاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة. فلما ازداد الأمر وازداد الضنك على المسلمين، إذا بالفرج يأتي من الله تبارك وتعالى، وأتت الهجرة. وكلنا يعلم أن النبي المصطفى كان قبل الهجرة يبحث عن أرض خصبة للدعوة تترعرع فيها كلمة التوحيد، ويجد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أناسا يناصرون دعوته وينصرونه مما ينصرون به أبناءهم وذويهم.
نعم.
وكلنا يعلم ماذا حدث للنبي المصطفى في الطائف. ضرب النبي المصطفى، شق في جبينه وكسرت رباعيته، وتسلط عليه السفهاء، وتسلط عليه المجانين. زيد بن حارثة وهو يدافع عن رسول الله شق في رأسه عدة شجاج، ولم ينقطع عن رسول الله إلا بعد أن دخل لحائط العتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. ولما خرج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من الطائف حتى وصل إلى قرن الثعالب، نزل جبريل وملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد سمع ربك مقالة قومك فيك، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين لفعلت، ولكن النبي الرحمة المهداة يقول لا تفعل، إني أرجو من الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يوحده ولا يشرك به شيئا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.
نعم.
بعد هذا الضنك الله تعالى أكرم النبي المصطفى بالهجرة إلى المدينة، فأذن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يهاجروا إلى المدينة، وكان آخر من هاجر هو النبي وصديق الأمة الأكبر. نعم. وهناك أسس النبي المصطفى جيش التوحيد أسود الإسلام الذين عناهم ربنا سبحانه وتعالى بقوله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
طيب فضلت الشيخ، بعد هذه الإطلالة السريعة على حال المسلمين يعني سواء كان قبل الهجرة أم بعد الهجرة، تعال بقى ندخل في أجواء المعركة وماذا حدث فيها، لكن خليني بطبيعة الحال كل شيء قبل أن يحدث يسأل عن سابق. أنا محتاج أيضا في بداية هذه الحلقة أن أسأل عن الأسباب المباشرة لقيام غزوة بدر.
الأسباب المباشرة لقيام غزوة بدر، طبعا معلوم أن قريش والمشركون محاربون للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقاومون دعوته، يناهضون دعوة الإسلام أناء الليل وأطراف النهار، وكلنا يعلم أنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم وذويهم ونالوا من الإسلام نيلا كبيرا. فالنبي المصطفى سمع أن عيرا خرجت من الشام إلى مكة على رأسها سفيان بن حرب، فخرج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على رأس 300 رجل وبضع عشرة، يعني 300 وبضع عشرة رجل، فخرجوا على فرسين، خرجوا لم يقصدوا حربا ولكنهم خرجوا يقصدوا العير.
نعم.
ولكن أبا سفيان فطن للنبي المصطفى وأصحابه ففر ناحية ساحل البحر فنجا بالقافلة، ولكن وقت شعوره باقتراب النبي المصطفى وأصحابه منه أرسل صارخا ينادي على قريش، فخرجوا بصناديدهم عن بكرة أبيهم على 100 فرس و 700 بعير، وخرجوا معهم القينات المغنيات، وخرج معهم الجمال والجزور، وخرج معهم الخمور، فخرجوا من أجل أن يظهروا قوتهم، ما خرجوا إلا بطرا وما خرجوا إلا رئاء. فهنا النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه لما فاته العير علم أن الله تبارك وتعالى قد اختار له النفير،
يعني في بداية الغزوة لم تكن يعني أو لم يكن خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أجل القتال،
لم يخرج النبي للقتال،
نعم،
ولكنه خرج من أجل أن يأخذ العير ويأخذ ما في القافلة.
نعم.
وطبعا الحبيب المصطفى ما صنع ذلك إلا لأنهم محاربون، وما صنع ذلك إلا لأنهم ليس عليهم عهد بينهم وبينه، وما صنع ذلك إلا بعد أن أخرجوه من دياره وأخرجوا الصحابة من أموالهم ونالوا منهم نيلا كبيرا، فما صنعه النبي المصطفى هم يستحقونه.
ولكن الله فضل الشيخ أن هذه التجارات التي كانت تخرج من مكة أو تأتي إلى مكة من هنا أو من هناك من الشام أو من غيرها من البلدان، ما هي إلا يعني كانت أصلا من أصول أموال الصحابة، فلما أراد الصحابة أن يهاجروا من مكة إلى المدينة تركوا كل أموالهم. نعم. ووزعت على سادات القوم. نعم. إذن كل هذه القوافل التي تغدو هنا أو تغدو هناك فيها كذلك من أموال الصحابة.
نعم.
حتى إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الأمر قال عير من قريش فيها أموالها، يقصد أموال أهل قريش، فاخرجوا لعل الله تعالى أن ينفلكم إياه.
الله.
نعم.
نعم. صدقت.
نعم.
ما شاء الله. فخرج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذه الأسباب، ولغيرها من الأسباب، وهم يستحقون ذلك، وما خرج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ليقصد قتالا، ولكن الله تبارك وتعالى أراد شيئا غير ما أراده النبي المصطفى
عليه الصلاة والسلام.
والنبي المصطفى علم ذلك، لأن النبي المصطفى قال لأصحابه إن الله وعدني إحدى الطائفتين، فلما فرت العير فعلم النبي المصطفى أن الله تعالى قد اختار لحبيبه القتال لحكمة يعلمها تباركت أسماؤه وجل في علاه.
طيب سؤال دلوقتي، متى خرج رسول الله؟ إيه اليوم اللي خرج به من الصحابة مع الصحابة من المدينة المنورة؟
الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه عندما خرج إلى المدينة المنورة خرج في وقت إذن الله تبارك وتعالى له بالمهاجرة.
بالمهاجرة
بالمهاجرة
نعم.
أما إذا كان سؤالك عن متى خرج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة لغزوة بدر، كان في العام الثاني من الهجرة في شهر رمضان،
وهو سؤالي.
نعم
وهو سؤالي.
هذا في العام الثاني من الهجرة في شهر رمضان، وطبعا من بركات رمضان حدثت هذه الغزوة، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما علم أنهم يريدون قتالا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا أسس مبدأ المشورة.
نعم لكن أنا عاوز أقف وقفة قصيرة يعني ولو لمحة بسيطة على خروج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لغزوة من الغزوات، بل هي غزوة فاصلة، بل هي أولى غزوات رسول الله. احنا بنقول ده في رمضان، حتى يعني بعض الناس بيأخذ رمضان مدعاه للتراخي والكسل، نقول لا ده قد حارب النبي في رمضان. لمحة بسيطة على هذا المعنى.
المعلوم أن الإسلام دفع أبناءه إلى الهمة العالية.
نعم.
وأنا بدأت اللقاء بقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
نعم.
فإذا كنت تريد أن تربط بين حال الصائم وحال المجاهدين في غزوة بدر، فالمجاهدون إذا كانوا جاهدوا في رمضان فهم يعلمون أنهم باعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى. إذا طلبهم الله تعالى في جهاد فهم في جهاد، إذا طلبهم الله تعالى في عبادة فهم في عبادة. الأنفاس واللحظات والحركات والسكنات واللفتات والفلتات كلها إكراما لوجه الله.
نعم الله.
يعني عندما نقرأ قول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمون وأنا أول المسلمين، هنا إذا كنا نريد أن نربط بين هذا وذاك فعلى المسلم في رمضان أن يجتهد في طاعة الله وأن يكون بهمة عالية، ينفق الأنفاس واللحظات، وشعاره في رمضان لن يسبقني إلى الله أحد.
الله
ما دام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا في رمضان وخرجوا يقاتلون في رمضان لإعلاء كلمة الله، فجهادي أنا في العبادة يعني إذا جاورت بجهادهم فجهادي لا يساوي شيئا في جهادهم.
نعم.
فأنا مهما تحملت من المشاق في العبادة ونظرت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بذلوه في غزوة بدر ستتصاغر أعمالي وستتضاءل همتي بجوار همة أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
لأن بعض الناس النهاردة بيشكو من شدة الحرارة، فعاوزين نقول له هذه همة رسول الله وأصحابه.
نعم أنا يعني أريده أن يتذكر دائما قل نار جهنم أشد حرة.
نعم
فإذا كان الصيام في الحر أقول له اصبر، ونحن عندنا من وسائل الرفاهية ما لم تكن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اليوم بفضل الله يعني السيارات مرفهة والبيوت مرفهة والتكييفات والمراوح وما إلى ذلك، هذا لم يكن متوفرا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأجر عند الله تعالى على قدر المشقة، ومعلوم أن الإسلام مهما أمرنا بشيء من الاجتهاد فالأمر ملفوف باليسر. قال الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، بعدها قال وما جعل عليكم في الدين من حرج.
الله
يعني
الله
مهما اجتهدنا فإسلامنا يسر.
نعم.
لا عسر فيه ولا ضنك، وكيف لا، والله تعالى هو الذي قال في سورة البقرة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
طيب نرجع مرة تانية لغزو بدر، عاوزين فضيلة الشيخ محمد نعيش مع اللحظات الأولى للتعبئة، كيف كانت، من استخلف رسول الله على المدينة، إيه اللي حصل بالضبط في اللحظات الأولى عند خروج النبي بهذا الجيش؟
الحبيب المصطفى معلوم أنه لم يخرج لقتال.
نعم.
ولم يكن يدور بخلده أنه سيقع لقاء بينه وبين أعداء الله.
تمام.
ولكنه لما فوجئ بأن قريش خرجت عن بكرة أبيها، لأن أبو سفيان لما أرسل صارخا ينادي على قريش أدركوا تجارتكم، فخرجوا بعدد كبير، خرجوا بألف مقاتل، أي نعم خرجوا مع الإبل ومع المغنيات ومع الخمور، ولكن أبا سفيان قال لأبي جهل لقد نجت القافلة.
طيب كيف نجت هذه القافلة؟
نجت القافلة لأنه خرج ناحية ساحل البحر، فلما استطاع أن يخرج بالقافلة ناحية ساحل البحر فر من أصحاب رسول الله. وهنا بعد أن اطمأن أن القافلة نجت أرسل إليهم يخبرهم أن تجاراتهم قد نجت، فلا معنى لمجيئهم وما معنى لهذا العدد، فليرجعوا من حيث أتوا. ولكن عن جهة الكفر أخذت أبا جهل وقال لا بد أن أسعى بجيشي حتى أن أصل إلى بدر وننحر الجزور ونطعم الطعام ونسق الخمر وتغني القينات بهجاء المسلمين وتسمع بنا العرب حتى تهابنا.
غرور واستعلاء.
غرور واستعلاء. وهكذا وهكذا الكفر ملفوف بالغرور.
نعم. نعم.
والكبر والاستعلاء
وهو كذلك.
نعم.
فضيلة الشيخ محمد، يعني استميحك عذرا ان نلتقي هذا الاتصال الاول معنا محمد. طيب محمد انا اسف ان كنت اطلت على حضرتك وارجو انك تحاول مره اخرى تصل معنا، فنحن باذن الله تعالى في انتظارك. يبقى حتى يا شيخنا أنا مما قرأت أن أبو سفيان وهو في طريقه إلى طريقه المعهود إلى مكة، فشوف ذكاء العربي، وهو في الطريق وجد بعرا لو الفضلات أعزك الله بتاع الجمال، فمسك ببعرة ففتتها فوجد فيها نوى، فقال والله إن هذا إيه لعلف أهل يثرب. فليبقى إذن الرسول تحرك من هذا المكان، فكما تفضلت وذكرت تطرق وذهب إلى الساحل. طيب احنا عاوزين نسترسل في المسألة، ايه اللي حصل بعد كده؟
النبي مصطفى علم انهم خرجوا بجيشهم الكبير، والنبي مصطفى ليس معه الا 300 صحابي وبضع عشرة، فجلس يستشيرهم.
وهنا 300 اصاب 1000.
نعم
يا الله،
عدد قليل امام
نعم.
عدد كبير
نعم،
ولكن يقين الايمان في قلوبهم
نعم.
لا يبارى.
نعم.
فالحبيب مصطفى جلس فأسس مبدأ المشورة. فما كان النبي المصطفى يقطع رأيه دونهم، فلما جلس قال أشيروا علي. فإذا بالمهاجرين والأنصار يشيرون على النبي المصطفى، يشيرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، وأظهروا شجاعة وبسالة أسعدت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الأمر بالمشورة،
بدأ الأمر.
ما بدأش الأمر بالديكتاتورية أو شيء من هذا القبيل أو العنف أو الفعله أو كذا، لا ده في مشورة.
نعم
نعم،
كيف لا، والله تعالى هو الذي قال له وشاورهم في الأمر، وقال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وقال ابن عباس ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم.
نعم.
وأنا يعني أريد أن أوضح لأحباب المشاهدين في العالم أن المشورة لها بركات حتى ولو كانت في معصية الله.
أن المشورة لها بركات حتى ولو كانت في معصية
نعم.
الله.
نعم إخوة يوسف،
دي محتاجة وقفة لكن بعد هذا الاتصال.
نعم.
معنا الأخت عزة، السلام عليكم ورحمة الله. لو سمحت اسمعيني التلفزيون، اسمعيني التليفون وطي التلفزيون.
ممكن اخش مع الشيخ ومداخله؟
اتفضلي يا فندم.
حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيك شيخانا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك.
وانت كذلك يا اخت عزه، الله يرضى عنك.
وعزك بالاسلام.
وانت كذلك.
انا في كرب انا وجوزي، وعايزه اقول لك عليا.
اتفضلي.
الحقيقة اللي ترضى الله ان انا جوزي مسافر في بلد عربية، وكان قبل ما يسافر كنا عايشين يعني عيشة مستورة والحمد لله وكويسة، بعد ما سافر يا شيخ يعني الحمد لله لله الحمد من قبل ومن بعد. برضو جوزي اقدر اقول لك ان هو راجل عنده دين وعارف ربنا كويس وبيصلي وبيقرأ قرآن، بس بعد ما سافر وراح عند الناس جامعات اللي هيشتغل على غير الإسلام الناس دول بقيت حياتي أنا وهو عايشين مع بعضنا في يعني ممكن نتكلم في الشهر مع بعضنا يوم وباقي الشهر متخصمين، ممكن أسبوع وباقي الشهر برضو متخصمين بسبب إني مثلا هي بعد ما راح من هنا والله يصير بقي جهة أجازة ثلاثة أشهر يعني الواحد لله الحمد ما كنتش مغفرة ألف حمد وألف شكر. أنا عارفة حقوق جوز وعارفة حقوق ربنا كويس جوز، وأنا يظهر ربنا وجوز دهواتي أنا يتيمة.
طيب أنا رسالتك تقريبا معناها أو مضمونها وصل. أنا أعتقد فضيلة الشيخ محمد الشربيني هيوجه لك برضو أيضا بعض النصائح، عسى الله أن يفرج عنك الكرب. لكن أيضا نتلقى أيضا هذا الاتصال من أخونا طه من دمياط. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أستاذ طه.
إزيك يا أستاذ أحمد؟
ربنا يبارك فيك يا فندم.
كل سنة وأنت طيب يا أستاذ أحمد.
وأنت بخير.
كل سنة وأنت طيب يا شيخ محمد.
وحضرتك طيب ربنا يرضى عنك.
سمعت يا أستاذ محمد، أستاذ أحمد عايز أسأل الشيخ محمد سؤال.
تفضل.
لو سمحت الشيخ محمد. بعض المساجد أهل القرية بتاعتنا بتصلي صلاة التهجد من أول ليلة في رمضان.
نعم.
فهل الرسول كان بيصليها من أول ليلة في الشهر أم بيصليها في العشر الأواخر؟
طب علشان برضو أنا أستوضح والمشاهد الكريم يستوضح معي، يعني هما بعد صلاة التراويح بعدها مثلا بفترة من أو ساعة أو اثنين أو ثلاثة
ساعة ونص مساء بالليل
يبدأوا يصلوا مرة تانية.
جميل.
جماعة برضو.
نعم. هل الرسول كان بيصليها كده؟
طيب
بالوضع دوت وجزاك الله خيرا.
شكرا ناصر.
مع ألف سلامة.
سلامك الله. عاوزين رسالة نوجهها يعني للأخت عزة تقول لها إيه؟
عايز أقول للأخت عزة أن ربما كان الامتحان الذي سيدخله الله تعالى به الجنة وصبرها على هذا الزوج.
نعم.
طبعا هي مدحت نفسها بصلاحها فلا يأس ولا قنوط، خاصة أن زوجها كان على صلة قوية بالله عز وجل.
نعم.
لكنه لما تغرب واختلط بغير المسلمين أو اختلط بمن لا خلاق لهم تأثر بهم وتغير في أخلاق، فكان من شؤم المعصية الشقاق بينه وبين امرأته. فأنا بقول لأختي الكريمة عزة أولا ابتهلي إلى الله لأنها ليس لها من دون الله كاشفة.
نعم.
ونحن في رمضان كما قال الأخ الحبيب الفاضل نتهجد ونبتهل إلى الله، تزللي لله وادع الله تبارك وتعالى بيقين أن يصلح لك زوجك، فالله تعالى هو الذي قال وأصلحنا له زوجه، فالله تعالى قادر أن يصلحه. وبرضه بين الحين والحين بأسلوب مؤدب من باب قول الله تعالى وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أخت الفاضلة عزة برضو تنصحه مع الدعاء، وإن شاء الله رب أسأل الله أن يهديه ويأخذ بنا نصيته ونواصي المسلمين في الدنيا كلها إلى طاعته.
آمين.
إنه جواد كريم وبالإجابة جديد.
طيب أخونا طه بيسأل عن صلاة التهجد، كما سمعت فضلتك إنهم يصلوا التراويح كأمر طبيعي، لكن بعد الساعة الواحدة أو الواحدة والنصف يقوم الليل في صلاة التهجد، هل هذا أمر قد ورد في أيام الرسول أو في أيام الصحابة؟
الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصلاة التراويح صلى بهم ليلة وصلى بهم ثانية، فلما أرادوا أن يخرج الثالثة تأبى عليهم حتى لا تفرض.
نعم.
ولكنهم لما اجتمعوا وصلوا صلاة التراويح أقرهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاجتماع المسلمين في المساجد اليوم سواء كان في جوف الليل أو كان بعد العشاء هذا أقره النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه ظاهرة صحية. يا ليت الأمة تقوم في جوف الليل تبتهل إلى الله تبارك وتعالى وتدعو لهذه الأمة الحزينة التي يعني تكالب عليها أعداؤها من هنا وهناك، إن شاء الله بالدعاء في جوف الليل والضراعة الله تعالى سبحانه وتعالى يرفع هذه الأمة وينصرها. سئل صلاح الدين الأيوبي كيف انتصرت على اليهود؟ قال بقيام الليل والتزلل بين يدي الله تعالى في وقت السحر.
نعم. طيب شيخنا نرجع لموضوعنا مرة تانية، وكنت حضرتك استوقفت على نقطة مهمة جدا وأثنيت وقلت بأن المشورة أمرها كلها خير حتى ولو كان في معصية.
نعم. النبي المصطفى في غزوة بدر أسس مبدأ المشورة. وقلنا أن المشورة لها بركات حتى ولو كانت في معصية الله.
نعم.
إخوة يوسف اجتمعوا على قتله ولكنهم تشاوروا، من بركات المشورة خرج رأي يقول لا تقتلوا يوسف. فالنبي المصطفى أراد أن يخرج ببركة المشورة فاستشار أصحابه، فقال له المقداد ابن الأسود وهم من المهاجرين يا رسول الله لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل.
نعم.
لموسى.
نعم.
اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن يا رسول الله اذهب أنت ربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون.
الله الله
والله لنقاتلن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ولترين منا ما يصر الله تعالى به قلبك ويقر ربنا به عينك.
يا الله ده المهاجرين
طبعا ده هذا متحدث المهاجرين.
طيب لو انت حضرتك نظرت فضلت الشيخ الى الانصار وعلمت بان الـ من شروط البيعة بيعة العقبة بين الرسول والانصار النصرة، لكن كانت النصرة يعني محصورة داخل المدينة، طب الامر هنا يتطور هيبقى في حرب وجهات خارج المدينة، يا ترى ايه موقف الانصار في هذا الامر؟
موقف الانصار يتجسد في حديث سعد بن معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
قال له يا رسول الله اياك تعتقد اننا كنا سننصرك في ديارنا فقط ولكن امض حيث امرك الله، صل حبال من صلت سنصلها معك، واقطع حبال من شئت
الله
سنقطعها معك، وضعا ان شئت لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، لو سرت بنا حتى تصل إلى البرق من غمدان لخضنا معك، خذ من أموالنا ما تشاء ودع لنا ما تشاء، فوالله الذي لا إله غير ما تأخذه من أموالنا أحب إلينا مما تدعه لنا، ولعل الله يريك منا يا رسول الله ما يقر به عينك. فصر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال أبشروا كأني أرى مصارع القوم، أبشروا يعني أبشروا بالنصرة كأني أرى مصارع القوم،
يعني هذه بشارات بشر النبي صلى الله عليه وسلم بها الأمة.
نعم
نعم،
بشر النبي المصطفى أصحابه
نعم
أنهم سيقتلون وسيولون الجمع وسيولون الدبر وسيتفرقون وسيهزمهم الله جلت قدرته وتباركت أسماء.
يعني دي كانت حالة التعبئة العامة.
نعم
سواء كان بين المهاجرين أو الأنصار، حتى ذكرت الآن أن رسول الله بشر أصحابه حتى يثبتوا على هذا الأمر.
نعم.
طيب فضلت الشيخ قبل أن أتلقى هذا الاتصال أنا عندي سؤال، بين هذه البشارات وبين حالة التعبئة العامة يعني أكيد كان في تأييد إلهي قبل المعركة، إيه التأييد الإلهي اللي قد حدث في هذه الأثناء ليثبت أصحاب رسول الله على هذا الأمر؟ لكن بعد هذا الاتصال معنا الأخت عفاف. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أخت عفاف،
جزاكم الله خير وكل عام وانتم طيبين.
وأنت بخير.
لو سمحت أنا سؤالي، يجوز لأي شخص صايم أن هو ينزل من البيت مخصوص عشان يفطر في موعد الرحمن؟
تمام،
جزاك الله خير،
تبشري إن شاء الله. معنا أبو فندود من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا.
ما حبيب حضرتك، ما حكم الدين، ما حكم الدين في رجل يؤم الناس وهم له كارهون؟
طيب لو سمحت انا عندي سؤال، على اي اساس كانت هذه الكراهه؟ يعني الناس بيكرهوا على اي اساس؟
لله، لانه مش محبوب لله سبحانه وتعالى.
يعني معلش انا اسف في السؤال مره ثانيه، هل في امر يعني اشتهر بفسقه بين الناس بيعمل امور يعني فيها معصيه كبيره فالناس يأنفوه، ولا يعني الكراهه كراهه عاديه؟ كراهه ممكن تكون شخصيه،
مثلا اطلعت عليه عشان هو كان بيخرج فلوس بالربا.
نعم،
يخرج فلوس بالربا.
مش واضح الكلام. يتعامل بالربا،
يخرج
يتعامل بالربا، يتعامل بالربا. طيب تابعنا ان شاء الله وتسمع الاجابه. معانا ام يوسف. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟ صحه حضرتك؟
يا مرحبا، اهلا بك.
رمضان كريم عليكم كلكم ان شاء الله.
رمضان مبارك عليك ان شاء الله.
ربنا يبارك. ممكن اكلم الشيخ؟
اتفضلي يا فندم. يا اهلا وسهلا.
ممكن اكلم الشيخ حضرتك؟
اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
وعليكم السلام.
طيب
وحضرتك طيبه، اكرمك الله واعزك.
طبعا برامج كلها والله.
اكرمك الله،
ربنا يبارك لك والله. حضرتك فكنا كتير في بيوتنا والله، برنامج حضرتك ذات بهجه والله بجد.
الله يبارك، ربنا ينفعنا واياكم بالعلم، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير ان شاء الله باذن الله. مش في
حاجه بس حضرتك سؤال بس.
طب اتفضلي. طب سريعا لو سمحت.
الو.
ايوه معاكي، بس سريعا لو سمحت. اسمعيني
حضرتك، والدتي عندها فلوس في البنك وكده، واخويا ظروفه على قده، فهل ينفع ان هي تصرف عليه من فلوس الفوائد البنك دي؟
فلوس فوائد البنك اي بنك؟ بنك ربوي؟
بنك لا، بنك مش اسلامي.
بنك مش اسلامي؟
اه، عشان اقول لحضرتك بصراحه
يعني. واخوك قاعد معاه في البيت؟
اخويا ظروفه يعني، لا مش معاه في البيت، هو ظروفه بس شويه.
طيب ماشي، سؤالك واضح. معنا الاستاذ احمد، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك وجزا الله الشيخ عنا خير الجزاء. شهر رمضان شهر الفتحات قديما وحديثا، وغزوة بدر الكبرى كانت في رمضان، وكذلك فتح مكة الذي فتحت فيه قلوب العباد لدين الله أفواجا.
نعم.
ومن الدروس والعبر المستفادة في هذه الغزوة، غزوة بدر الكبرى، مشروعية الشورى وإنها من الواجبات الضرورية في كل ما يهم أمر المسلمين، وكذلك وجوب مراعاة العهود والمواثيق والالتزام بها، وكذلك بث العون لمعرفة بث العيون لمعرفة قوات العدو والاستعداد لمواجهتهم.
جميل.
وكذلك استعمال الرموز والمعارض والتورية في الكلام. وكذلك مشروعية رد الخلاف إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخيرا ومن تجلي الرحمة المحمدية في وصية الأسرى، وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرى، وهناك تفسير، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
جزاك الله خير.
شكرا على مشاركتك واتصالك معنا.
الشيخ احمد دائما يتحفنا بمداخلته القيمه، جزاه الله خيرا، وربنا سبحانه وتعالى اكرمه بملكه الشعر.
ربنا يبارك فيه ان شاء الله.
هو تعود ان يدخلنا في برنامج حدائق ذات بنا.
طيب انا فضلت الشيخ، انا معي اسئله ربما تكون خارجه عن موضوع الحلقه، فانا ارجئها لنهايه الحلقه، اذن الله ان نجيب عليها فبها ونعمت، والا نتركها باذن الله تعالى الى حلقه اليوم مع فضيله الشيخ مصطفى العدوي في برنامج فتاوى الصائمين باذن الله تعالى. نرجع ونقول انا عاوز يعني اعرف ايه هو التأييد الالهي بعد هذه الحاله من التعبئه العامه للصحابه، وبعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات والبشاره، ما هو التأييد الالهي الذي اراد الله ان يثبت به اصحاب رسول الله؟
التأييد الالهي يتجسد ان الارض التي كان فيها المشركون هي ارض سبخه،
سبخ
يستقون بها على قتال رسول الله واصحابه، والارض التي كان فيها النبي المصطفى واصحابه ارض رمليه،
نعم،
لا تثبت تحت اقدامهم. فانزل الله تعالى تلك الليله مطرا كان وبالا على المشركين، وكان تثبيتا لاقدام اصحاب رسول الله.
الله
ثبت
الله
الارض من تحت الله اقدامهم.
الله.
وطهرهم الله تبارك وتعالى به، والمطر كان بالنسبة للمشركين وبالا عليهم.
نعم.
زلزل الأرض من تحت أقدامهم، فكان الواحد منهم لا يستطيع أن يخطو خطوة، فكان أول تأييد نزول المطر من الله تبارك وتعالى رحمة لأصحاب رسول الله وشقاء للمشركين. ثانيا، الله تبارك وتعالى لما ناشد النبي المصطفى ربه وظل يبكي ويقول يا رب هؤلاء قريش خرجوا بفخرهم وخيلائهم، خرجوا يحادونك ويكذبون رسولك ويحاربون دينك، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، وأصحابه ظلوا يبتهلون. فالنبي المصطفى أخذته سنة من النوم، فخرج من نومه أو خرج من نعاسه يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر.
يا سلام.
وغير ذلك، الله تبارك وتعالى أيد حبيبه صلى الله عليه وسلم بملائكة نزلت تقاتل مع الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه.
يعني الملائكة بالفعل نزلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم للقتال؟
نعم، نزلوا للقتال، والصحابة رأوا بعينهم، وكان الملائكة في صورة بشر، كانوا في صورة بشر،
في صورة بشر.
نعم
نعم.
بل كان هناك من أصحاب رسول الله من يستشعر ضرب الملائكة ويستشعر أصواتهم من غير أن يرى،
يعني
من أصحاب رسول الله من سمع صوتا يبرق في السماء ومنادي يقول أقبل حيزوم، فتبين أن هذا ملك يقول لفرسه أقبل حيزوم، فكان الواحد منهم يستعد لضرب المشرك فيراه قتل قبل أن يمد يده عليه، وكان يمر الصحابي من أصحاب رسول الله على رجل فيجده موثق، فكان النبي المصطفى يقول إن الملك قتل هذا وأسر هذا.
يا سلام.
فالملائكة نزلوا
يا سلام. يا سلام.
لمناصرة أصحاب رسول الله، وبالفعل قاتلوا مع أصحاب رسول الله.
يعني ملائكة نزلت لمناصرة التثبيت.
نعم.
حتى إن في بعض الروايات أن رسول الله لما أغفى هذه الإغفاء فانتبه واستيقظ وقال أبا بكر أبشر فقد أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده. تخيل بقى فضيلة الشيخ ان سيدنا جبريل مع الرسول في هذه المعركة.
نعم
نعم، انها لبشارة كبرى، ليس كذلك؟
لا، هو يعني مثل هذه الاحداث تبشر ان النصر لا يكون الا من عند الله، وصدق الله وما النصر الا من عند الله. 300 امام 1000 لو تركوا لقوتهم ما استطاعوا بها سبيلا، ولكنهم لما احتموا بالقوة التي لا تغلب، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
لا إله إلا الله.
نعم.
طيب فضيلة الشيخ، عاوزين دلوقتي وصلنا لمرحلة الالتقاء أو الالتحام أو ما تسمى اليوم بساعة الصفر المسلمين. شو تفضلت حضرتك وذكرت قلت 314 أو يزيد أو يقل قليل، المشركين وصلوا 1000. طيب أمام هذا وأمام ذاك، عاوزين نشوف ساعة الصفر، كيف بدأت المعركة، كيف كان الالتحام، كيف كان الالتقاء بين هذا الجيش وذاك الجيش.
تم الالتقاء باستئساد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
وحرصهم على الموت أكثر من حرصنا نحن على الحياة. بدأت المعركة بالتحام شديد بين أصحاب رسول الله وبين المشركين.
نعم.
ولأول وهلة التقى فيها المسلمون بالمشركين، ولا المشركون الدبر وفروا من بين أيدي أصحاب رسول الله، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت جروا خلفهم وأوسعوهم ضربا وقتلا.
ده في أول لحظة،
في من أول لحظة.
يا الله.
من أول لحظة، من أول, بداية القتال.
نعم.
وبداية الالتحام بدأوا يفرون لأن الأرض لا تثبت تحت أقدامهم.
نعم.
وأصحاب رسول الله معهم المدد الإيماني والمدد المعنوي والمدد الحسي من الله العلي تباركت أسماؤه وجل في علاه، فالتحموا وظهرت في المعركة بطولات تسطر بحروف الذهب على صفحات النور. نعم، كان الأطفال لهم بطولة في هذه المعركة.
طب سمعنا شيء.
نعم
نعم،
الأطفال كان لهم بطولة في هذه المعركة، يعني الصبي معاذ ابن معوذ، هذا الصبي وقف مع أخيه في المعركة. عبد الرحمن ابن عوف.
نعم.
وقف في أرض المعركة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول أنا نظرت عن يميني ونظرت عن شمالي فوجدت عن يميني طفلا وعن يساري طفلا، فقلت يا ليتني كنت بين رجلين أجلد منهما، فإذا بالذي عن يميني، فغمزني وقال يا عم أين أراه أبا جهل؟ قلت وماذا تصنع به؟ قال لقد سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
والله الذي لا إله غيره إن التقيت به لا يفارق ظلي ظله حتى يموت الأعجل منا.
طفل يعني يعني,
نعم.
يعني يعمل هذا الأمر مع أبو جهل وهو معروف
بأخوه شقيقه. أخوه. نعم. شقيقه يغمز عبد الرحمن بن عوف ويقول نفس المقولة.
نفس المقولة.
أين أراه أبا جهل؟
منافس على قتل أبي جهل.
نعم
نعم.
فقال وماذا تصنع به أنت؟ قال لقد سمعت أنه يسب رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
والله الذي لا إله غير لإن رأيت لا يفارق ظلي ظله حتى يموت الأعجل منه.
يا الله.
هي إلا لحظات. وظهر أبو جهل أمام أصحاب رسول الله فقال هذا صاحبكما، فانقض عليه كالأسدين كالفهدين، هذا يضربه ضربة وهذا يضربه ضربة حتى أدرجاه في دمائه، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله لقد قتلنا أبا جهل. قال من منكما قتله؟ قال معاذ أنا، وقال معوذ أنا، معاذ بن عفراء ومعوذ بن عفراء. فقال ليريني كل منكما سيفا.
يا سلام.
فنظر النبي المصطفى إلى الدماء على السيفين قال كلاكما قتله، وأرسل عبد الله بن مسعود فأخبره أن هذا الطاغية قد قتل.
أكيد فضيلة الشيخ في بطولات كثيرة في هذه المعركة عاوزين نسمع عنها عشان نشوف أمجادنا وعزنا المفقود، فعلا المفقود النهاردة عند كتير جدا من شبابنا، لكن بعد هذا الاتصال.
نعم.
معنا أخونا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت اسمعني من التليفون.
السلام عليكم.
التلفزيون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حاضر يا فندم. حضرتك عندي سؤال عاوز أسأله.
تفضل.
عندنا في المسجد إما بيصلوا يعني لو واحد دخل لهم بيصلوا العصر. حضرتك.
طيب لو عندك سؤال استاذ احمد خاص بالفتاوى ارجو ان حضرتك تتصل اليوم على برنامج الفتاوى ليجيبك باذن الله تعالى ضيفنا. فضلت الشيخ يعني انا اقول ما فعل الصحابه ذلك الا لبشارات بشر بها رسول الله. حتى النبي قال في بدايه هذه المعركه قال لا يقاتل اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبل غير مدبر إلا أدخله الله الجنة.
الله.
لذا فإنك الآن تذكر بأن الصحابة يتسابقون للقتال.
نعم.
لأن هناك جنة تنتظر من يقتل في سبيل الله.
نعم.
عاوزين نسمع بعض هذه البطولات أيضا في هذه المعركة المجيدة.
من هذه البطولات بطولة عمير بن الحمام.
عمير بن الحمام.
ذلكم. نعم. الرجل العملاق الذي سمع أن الذي ينال الشهادة يدخل جنات ونهر ويدخل جنة عرضها السماوات والأرض، فقام وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل هي جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال النبي المصطفى نعم. قال لئن كان الذي يحول بيني وبين الجنة أن أقتل في سبيل الله، إذا كان الذي يحول بيني وبين القتل أكل هذه التمرات، وكان يأكل تمرات.
نعم.
فألقى التمرات ودخل المعركة، وما هي إلا لحظات، وضرب بسهم دخل منها هنا خرج منها هنا، دخل من عنقه خرج من قفاه.
يا الله.
فحمله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
وهو مضروب بسهم من عنقه خرج من قفاه. قال النبي المصطفى أهو هو؟ قالوا هو هو. قال أهو هو ثلاث مرات، ثم قال النبي المصطفى صدق الله فصدقه الله، وتلا قول الله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كيف لا تكون هذه البطولات؟ والله تعالى هو الذي قال عنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
نعم.
بل إن الله تباركت أسماؤه زكاهم في القرآن بقوله رجال
رجال
رجال.
نعم.
وكلمة رجل فيها حرفان من كلمة جبل، فالرجولة تجسدت في أعلى معانيها في أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
والله إن الرجل كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المصطفى يخرج سيفه يقول من يأخذ سيف رسول الله بحقه، كان ينبري الصحابي منهم أبو دجانة قال أنا أخذه بحقه يا رسول الله، ولكن ما حقه؟ قال حقه ألا تفرن به بين يدي كافر ولا تضربن به مسلما. قال أنا أخذه بحقه يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
ولبس العصابة على رأسه ودخل المعركة يضرب هامات المشركين حتى انسنى في كفه سيف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مشى يتبختر في أرض المعركة. عمر بن الخطاب لما رآه قال إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، لأن الله تعالى هو الذي قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وعجبني كلمة قالها شيخ الغزالي السقة عندما قال لعل أبو دجانة وهو يتبختر في أرض المعركة يحظى بالشهادة فيجد نفسه يتبختر في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
الله.
نعم.
يعني حضرتك تذكر يعني أمر القتال وإعطاء رسول الله السيف لأبو دجانة، يعني يمر أيضا على الخاطر موقف سيدنا عكاشة لما تقطع سيفه ويعني انثنى من كثرة ضرباته في المعركة، فأتى رسول الله يقول له رسول الله يعني هذا سيفي، فترى الآن أنت حالع مش ينفع القتال بعد كده، فالنبي يعمل إيه؟ أعطاه يعني عود حطب.
نعم.
وقال خذ هذا وحارب به، يعني كان هو عنده ثقة في النبي، فأخذه عكاشة وأطاح به في الهواء، فإذ بالسيف يتحول إلى سيف، العود الحطب يتحول إلى سيف متين كان اسمه العون تقريبا.
نعم.
وظل سيدنا عكاشة يحارب به إلى أن قتل في حرب الردة، وهذا السيف لا زال في يده. يعني فعلا أمور كثيرة جدا يعني في هذه المعركة انبرت عن رجال ورجال ورجال.
نعم.
اسمح لي أتلقى هذا الاتصال معنا الأخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا،
كل عام وأنت بخير.
وأنت بخير.
أكلم الشيخ لو سمحت.
اتفضل يا فندم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخ محمود يا أهلا وسهلا.
جزاكم الله كل خير يا فندم.
وجزاك مثله.
بارك الله فيك. لو سمحت عندي سؤال بس يا ريت حضرتك تجاوبني عليه يعني على طول.
اتفضل يا فندم.
معذرة يعني.
اتفضل.
ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل.
نعم.
بيقول سبحانه وتعالى في الآية 36 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى آخره.
نعم.
إلى آخر الآية. وفي سورة ياسين بيقول سبحانه وتعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فيعني حضرتك بس أنا عايز التوفيق بين الآيتين.
طيب شكرا لصالك.
معذرة أنا أستاذ.
نرجي السؤال ولا حضرتك كما يحلو لك؟
هو الأخ الحبيب بيسأل في تفسير الآيتين.
التوفيق بينهما.
في التوفيق بين الآيتين. طبعا الطاغوت معناه هنا الشيطان. وكل ما عبد من دون الله تعالى يسمى بالطاغوت. وإذا كان الآباء من قبل عبدوا الطاغوت فهناك ثلة مؤمنة عبدوا الله الواحد المعبود سبحانه وتعالى.
سبحانه.
نعم. فإذا كان الأخ الحبيب يريد أن يوفق بين الآيتين، إذا كان هناك فئة عبدوا الطاغوت فهناك فئة مؤمنة عبدوا الحي الذي لا يموت
سبحانه.
نعم.
نعم.
والصراع بين الحق والباطل قائم، الصراع بين الحق والباطل هو قائم. سنجد من يعبد، يعني الهند مثلا فيها 360 إله يعبد من دون الله. هذه العبادة عبادة الطواغيت.
نعم.
من دون الله. ولكن إذا ما نظرنا للأرض فسنجد في الأرض موحدين. نعم. وما دامت في الأرض دعوة يتوخى أن يكون الدين الخاتم هو دين الإسلام، ويتوخى أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، لأن النبي المصطفى هو الذي قال والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر الموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون.
طيب فضلت الشيخ ممكن نرجع مرة ثانية لهذه الغزوة لنستعرض ماذا حدث بعد كل ذلك.
نعم.
على ماذا انتهت هذه المعركة الفاضلة والفاصلة؟
هذه المعركة الفاصلة التي التقى بها فيها جيش الإيمان مع جيش الكفر، وفر أعداء الله كما بشر النبي المصطفى بقول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. لما فر المشركون من بين أيدي أصحاب رسول الله جرى خلفهم أصحاب رسول الله أوسعوهم ضربا وأوسعوهم قتلا، قتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70، 24 من الذين قتلوا سحبهم النبي المصطفى في بئر يسمى بالقليب، ووقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على ناصية هذا البئر بعد أن تعفنوا وتنتنوا، فنادى عليهم بأسمائهم، نادى عليهم قال يا أبا جهل، يا عمرو بن هشام، يا عتبة يا ابن ربيعة، يا شيبة يا ابن ربيعة، يا وليد يا ابن عتبة، وظل يناديهم فردا فردا، قال أيصلكم أنكم كنتم أطعتم الله ورسوله، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله أتخاطب أجسادا لا أرواح فيها؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يتكلموا.
يا الله.
نعم.
نعم.
أما الأسرى فيهم استشار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، يستشير النبي المصطفى أصحابه ماذا يصنع فيهم، فقال سعد بن عبادة قال سعد بن معاذ سبق لسان مني، قال سعد بن معاذ نقتلهم يا رسول الله، هذه أول غزوة ينصرنا الله تعالى فيها على أعدائنا، لابد أن نسخن فيهم قتلا. ووافق عمر قال يا رسول الله أعطني فلان قريبي أقتله وأعطي فلان قريبه يقتله، وقسمهم على أصحاب رسول الله. ولكن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يستشير أبا بكر الصديق فقال يا رسول الله إنهم بنو عمومتنا وأهلنا وعشيرتنا، نأخذ منهم فدية نتقوى بها على أعدائنا، نأخذ منهم فدية نتقوى بها على أعدائنا، ولعل الله تبارك وتعالى أن يهديهم بعد ذلك للإسلام. فمال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر وأخذ منهم الفدية صلوات ربي وتسليماته عليه. والفدية كانت تبدأ من 1000 وكان أقصاها 4000، وكان النبي المصطفى من لم يستطع أن يقدم فدية كان يطلب منه أن يعلم صبيان المدينة، يعلمهم القراءة والكتابة، وكان النبي المصطفى يعفي عن بعضهم لمصلحة الإسلام صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا يعني أخذ من هذه النقطة بالذات أن النبي المصطفى ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما
صلى الله
عليه وسلم ربي وتسليماته عليه.
نعم.
وهذه رسالة الإسلام، والله لو لم نخرج من الجلسة إلا بهذه الرسالة نوجهها لإخواننا وأحبابنا في مشارق الأرض ومغاربها كفانا بها مكسب.
نعم.
يعني المسلم وغير المسلم لابد أن يفهم أن الإسلام رسالة يسر. الله تعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
نعم.
بل قال النبي المصطفى إن هذا الدين يسر
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه.
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه.
نعم.
فالنبي المصطفى أراد بهذا الرأي وبهذه المشورة وأنه نزل على رأي أبي بكر الصديق بين أن الإسلام يسر لا عسر فيه. كيف لا والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا.
طيب فضلت الشيخ وانت حضرتك بتستعرض الآن يعني ايه اللي حدث بعد المعركة وذكرت صدى النصر في المدينة بين النبي وأصحابه واختلف حول الأسرى والغنائم وهذا الأمر، أنا محتاج في هذا الوقت ضروري جدا يعني أطير بسرعة لمكة وشوف صدى هزيمة المشركين على أهل قريش.
طبعا صدى هزيمة المشركين تألموا ألما لا يبارى وحزنوا حزنا شديدا على قتلاهم، بل منهم من كان يدبر قتل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني اجتمع 2 من المشركين عند الكعبة تذكر قتلهم يوم بدر.
نعم.
فقال أحدهم لأخيه والله لولا أبناء أخشى عليهم العيلة وديون في عنقي لذهبت الآن فقتلت محمدا. فقال له أخوه المشرك عند الكعبة في ظلام الليل قال اذهب وخلصنا من محمد واقتله وعيالك عيالي ودينك علي.
نعم.
فنقع سيفه في السم ويمم وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتله، فإذا بعمر بن الخطاب يراه على صهوة فرسه.
نعم.
رأى الشر في وجهه والسيف في عنقه فحمله من حمالة سيفه ودخل به على رسول الله. فلما رأى النبي المصطفى عمر قد حمل هذا المشرك في الهواء قال أرسله يا عمر. فلما أرسله قال النبي المصطفى ما الذي أتى بك يا عمير؟ قال ابني مأسور عندكم وأتيت من أجل أن أوصيكم به خيرا. قال اصدقني. قال والله ما أتيت إلا لهذا. قال لا، ألم تجلس مع صفوان في ظلام الليل عند الكعبة وتذاكرتما قتلاكما يوم بدر؟
الله الله.
فقلت لصفوان لولا دين في عنقي وأبناء أخشى عليهم الضيعة لذهبت فقتلت محمدا. فقال لك دينك علي وعيالك عيالي، فنقعت سيفك في السم وأتيت من أجل أن تقتلني والله سيحول بيني وبينك. فبكى وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا، والله يا رسول الله ما كان أحد معنا من البشر، أنا إن الله قد أرسلني إليك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا.
يعني كانت المعركة ضد الشيخ يعني كانت يعني صعبة جدا عليهم حتى إنهم أصدروا مرسوم بمنع النياحة حتى لا يشمت محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أيضا لم يطالبوا بمفادات الأسرى حتى لا يغالي محمد صلى الله عليه وسلم بالكثرة في طلب الفداء. يعني هو وقت الحلقة انتهى، لكن أنا عاوز يعني ولو رؤوس أقلام في نصف دقيقة بعض الدروس المستفادة في نصف دقيقة.
بعض الدروس المستفادة.
نعم.
أولا رضا أصحاب رسول الله بقضاء الله.
نعم.
لأنهم خرجوا من أجل العير
وطبعا العير محبوبة للنفوس، ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام النفير.
نعم.
فرضوا بأمر الله عز وجل، الرضا بأمر الله وقضائه وقدره.
نعم.
ثانيا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان يقطع رأياه من رأسه، ولكن النبي المصطفى أسس مبدأ المشورة. ثالثا الاعتصام بالله.
نعم.
لأن النبي المصطفى اعتصم بربه وابتهل بين يدي الله عز وجل. رابعا اليقين.
نعم.
خامسا استبسال الصحابة. سادسا وهو يعني
دروس مستفادة كثيرة جدا في هذه المعركة يعني. وزي ما انت شفتوا مشاهد الكرام ان اديه سيرة النبي الرصيد الحقيقي التاريخي والتاريخي الاول الذي تستمد منه الاجيال المتلاحقة زاد مسيرها وعناصر بقائها واصول امتدادها. مشاهد الكرام يعني لا اجد في نهاية هذه الحلقة الا ان اتقدم بخالص الشكر للداعي الاسلامي الشيخ محمد الشربيني.
شكر الله لك وأعزك.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة، لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقات أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بالعلم تسامت أمتنا.